الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في باب القضاء وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، وما زلنا في الحديث الثالث من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها. تكلمنا على بعض ما يتعلق بهذا الحديث في الدرس الماضي، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، إلا أنه يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام امتاز في بشرية ببعض الأمور، منها نعم عبر بما هو أحسن، ككل الرجال يطعون النساء، ها أتيه قوة 30، نعم أتيه قوة 30، كذلك ها يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه في صلاته. كلامنا فيما يتعلق ببشريته، وإلا قد ذكرنا أن نعم قول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لكن فيما يتعلق ببشريته أوتي قوة 30، وهكذا كان في صلاته يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. ألا إنما أنا بشر مثلكم، قال ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق، أي فأظن أنه صادق. قد عرفنا أن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ببواطن الأمور، وإنما يعامل الناس على حسب ما يظهرون، فمن أظهر بينته أخذ بها، من أظهر البين على دعواه قضى له بها، وسواء كان صادقا أو كاذبا. فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار. وهذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام قد يقضي لشخص وليس له شيء من الحق باعتبار حقيقة الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك معذور، لأنه إنما يقضي بالحجج والبينات. فإذا ادعى شخص على آخر دعوة وأقام البينة فإنه يقضي له بذلك، وإن كانت البينة ليست صحيحة في باطن الأمر، كأن يشهد الشهود زورا. قال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار. وفي هذا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم بشيء، وهكذا الحاكم عموما إذا حكم بشيء ولم يكن موافقا للحق في باطن الأمر، أن حكم الحاكم لا يحل حق الغير بغير حق. حكم الحاكم لا يحل الحرام فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار. وهذا يدل على أن حكم الحاكم لا يغير شيئا من بواطن الأمور، لأن الحاكم إنما يقضي على ظواهر الحجج والبينات، وسواء كان فيما يتعلق بالأموال أو فيما يتعلق بالفروج. والعجيب أن أبا حنيفة سلم بهذا الأمر فيما يتعلق بالأموال ولم يسلم فيما يتعلق بالفروج، وهذا عجب، مع أن الفروج يحتاط لها أعظم من الاحتياط على الأموال. فإنه ذهب إلى أن الحاكم إذا حكم مثلا أن فلانة قد بانت من زوجها وأخطأ في حكمه باعتبار باطن الأمر، فقد تقيم الزوجة البينة التي ظاهرها أنها بينة صحيحة وباطنها غير ذلك، كأن يشهد شهداء الزور على أن زوجها طلقها وبانت منه، فتدعي ذلك عند الحاكم وتقيم الشهادة فيقبل تلك الشهادة ولا يدري أنه من شهداء الزور، ويقضي ببينونة المرأة من زوجها، وهنالك الشخص يعلم حقيقة الأمر، يعلم أن هذه مكيدة من تلك المرأة، ويعلم أن أولئك شهداء زور، ومع هذا بعد أن حكم الحاكم ببينونة المرأة من زوجها تقدم وتزوج بتلك المرأة وهو عالم بحقيقة الحال، يرى أبو حنيفة أن نكاحه صحيح. وهذا كلام عجيب ومذهب غريب، وقد استنكره العلماء، حتى قال بعض العلماء إن أبا حنيفة خالف الإجماع المتقدم في هذه المسألة. وكيف يحتاط في مسألة الأموال ولا يحتاط في مسألة الفروج، ومسألة الفروج أعظم من مسألة الأموال. إذن قول عليه الصلاة والسلام: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، يدل على هذا الأمر، وأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إن وافق حكمه الحق ظاهرا وباطنا فلا إشكال في ذلك، وإن لم يوافق الحق فلا يحل ما حرم الله عز وجل. ومن علم أن الحاكم لم يصف في حكمه فليس له أن يأكل مال أخيه بحجة أن الحاكم قد قضى له، وهو يعلم أن ذلك المال لأخيه وليس له، لكن يقول قد حكم الحاكم، فيظن أن الحاكم إذا حكم له بحق أخيه أنه قد حل له، وهذا ليس بصحيح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. وفي هذا موعظة الخصوم حتى يتوب الظالم إلى الله عز وجل. وهكذا ينبغي الحاكم أن يعظ الخصمين قبل أن يقضي بينهما، حتى ينزجر الظالم عن ظلمه ويتوب إلى ربه عز وجل ويترك حق أخيه. وقوله فليحملها أو يذرها فيه على أن الأمر قد يأتي على معنى التهديد والوعيد، فليحملها أو يذرها هذا من قبيل التهديد والوعيد، فالأمر قد يأتي لا على معنى الإيجاب ولعل معنى الندب ولعل معنى الإباحة قد يأتي على معنى التهديد والوعيد، فليحملها أو يذرها، كقول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فلما قال إنا أعتدنا للكافرين نارا دل ذلك على أن الأمر في قوله فليكفر من قبيل التهديد والوعيد. وهكذا في قول الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم هذا من قبيل التهديد والوعيد. إذا الأمر قد يأتي على معنى التهديد والوعيد. قال: فليحملها أو يذرها. هذا ما يتعلق بحديث أم سلمة رضي الله عنها. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما قال: كتب إلي أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قال عن عبد الرحمن لأبي بكرة رضي الله عنهما قال: كتب إلي أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان. فعبيد الله بن أبي بكرة تولى القضاء في زمن والده أبي بكرة الصحابي المعروف رضي الله عنه. طيب عبيد عن إلى ابنه عبيد الله ابن أبي بكرة وهو قاض بسجستان، فتولى القضاء في زمن والده وكان قاض بسجستان، وسجستان غرب أفغانستان وشيء من إيران باعتبار هذا الزمن. قال: هو قاض بسجستان، ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. وفيه نصيحة الوالد لوالده، نصيحة الوالد لولده ولو كان كبيرا، فإن أبا بكر نصح ولده بهذه النصيحة مع كبر الولد، فالولد يحتاج إلى نصيحة والده سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، فنصح هذه النصيحة النافعة فيما يتعلق بأمره، فإنه تولى القضاء، فنهاه أن يحكم بين الناس في وقت غضبه، وروى له حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان. وفيه ذكر الأمر بحجته، فإنه نهاه عن أن يحكم بين اثنين في وقت غضبه، وذكر له الحجة في ذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، لا يحكم أحد بين اثنين سواء كان قاضيا قد عين للقضاء من جهة السلطان أو لم يكن معينا من جهة السلطان. فإذا تحاكم رجلان إلى رجل فإنه لا يحكم بينهما في وقت الغضب، والقاضي الذي عين قاضيا فإنه يدخل في هذا الحديث دخولا أوليا فينهى عن القضاء في وقت الغضب، فإن الغضبان يستغلق ذهنه، فإذا حكم في وقت غضبه ربما يحكم بغير الحق. وهذا الأب لا يختص بالغضب، فإنه يلحق به ما هو نظير الغضب مما يشوش على الذهن، كما ذكر ذلك أهل العلم، فقالوا يدخل في ذلك الفرح الشديد والغم الشديد والحزن الشديد والخوف الشديد والجوع الشديد والعطش الشديد، وهكذا مدافعة البول والغائط إذا اشتد ذلك على المرء، وهكذا المرض الشديد، فكل ما يشوش على الذهن ويضعف جانب النظر والتفكير هو ملحق بالغضب. لكن إذا قال قائل لما نص النبي عليه الصلاة والسلام على الغضب مع أن جميع تلك الأمور تشارك الغضب؟ فالجواب والله أعلم أن الغضب هو الأمر الغالب في هذا الموضع، فنص النبي عليه الصلاة والسلام عليه لأنه الأمر الغالب، فإنه عند المخاصمات فالغالب هو حصول الغضب. أما الفرح الشديد أو الحزن الشديد أو الألم الشديد أو الجوع الشديد أو العطش الشديد أو مدافعة الأخوتين، هذه أمور نادرة، والشرع يأتي بذكر الأمر الغالب، وأهل العلم والفقه والنظر الصحيح يلحقون الشيء بنظيره، وهذا هو الفقه، وبهذا فضل الله عز وجل العلماء على غيرهم بحسن النظر والإدراك. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ينص على كل شيء، وهكذا لو كان الله عز وجل ينص على كل شيء لما كان للعلماء فضل على غيرهم باعتبار حسن النظر والتأمل والاستنباط من أدلة الشريعة، مع أن هذا الأمر لو حصل لكانت الشريعة واسعة جدا، فإن آحاد الأشياء كثيرة جدا لا تدخل تحت حصر، فلهذا نصت الشريعة على أشياء، والعالم والفقيه يرى أنه ما في فرق بين هذا وذاك، فيلحق المسكوت عنه بالمنطوق، وهذا هو الفهم والإدراك الذي من الله سبحانه وتعالى على العلماء. إذن حصول الغضب في مجلس القضاء هو الأمر الغالب. إذا قال قائل الغضب يحصل بين الخصمين فما علاقة القاضي؟ فإن المخاصمة بين الخصمين والمنازع بين الخصمين ويحصل بينهما الغضب. فالجواب أن الخصم يغضب القاضي، وهذا أمر ملموس، فالخصم في مخاصمته يغضب من أراد الحكم بينه وبين خصمه لجهله ولتطاوله ولحمقه وغير ذلك، فيغضب القاضي بين الخصوم. وقد جاء في الصحيحين من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه تنازع مع رجل من الأنصار ممن شهد بدرا في شراق الحرة وهو مسيل الماء، فترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الزبير أن يسقي أرضه ثم يدع الماء إلى جاره، فقال ذلك الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني قضيت له بهذا القضاء لأنه ابن عمتك، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال للزبير اسقي أرضك واحبس الماء حتى يرد على الجدر. ف فأعطاه حقه وافيا بعد أن فعل بعد أن قضى بما فيه مصلحة وتيسير، أعطاه حقه وافيا. والشاهد أن الخصم قد يغضب من يقضي بينه وبين خصمه، فإن هذا أغضب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك نزل قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الحديث فيه إشكال، فإن هذا الرجل الأنصاري اتهم النبي عليه الصلاة والسلام في حكمه وطعن في حكمه، وأنه حكم مجاملة للزبير بسبب قرابته. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: كفر محض. هذا كفر محض، شبيه بقول ذلك المنافق الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وفي ذلك نزل قول الله عز وجل: ومنهم من يلمسك في الصدقات، أي ومن المنافقين من يلمسك في الصدقات. فهذا الأنصاري قال هذه المقولة التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنها كفر محض. والزبير ذكر أن هذا الأنصاري ممن شهد بدرا، وكان ممن شهد بدرا. وفي حديث علي في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، الأعرابي من هذه المقولة يحتاج إلى شيء من التأمل، لكن لا يبعد أن يقال أنها كفر، لأنه كذب النبي عليه الصلاة والسلام في خبره. ما هو بعيد أن يقال أن هذه المقولة كفر، لأنه كذب النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا يقول: بعتني، وهي يقول: ما بعتك، فهو يكذب النبي عليه الصلاة والسلام في خبره. ما يبعد أن يقال مثل هذه المقولة. لكن في هذا الحديث أن ذلك الرجل ممن شهد بدرا وقال هذه المقولة، أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الصارم المسلول على شاتم الرسول ببعض الأجوبة، منها أن تكون هذه اللفظة غير محفوظة في الحديث وإن وردت في الصحيح، وهي أنه شهد بدرا، وأن تكون من قبيل الوهم والخطأ، غير أنه أورد هذا واستظهر صحة هذه اللفظة، وإنما أورد ذلك من باب الإيراد والاحتمال، وإلا فإنه صح هذه اللفظة. وهكذا من جملة الأجوبة عن ذلك أنه لعل هذا الرجل قال تلك المقولة قبل أن يشهد بدرا، وقول الزبير: وكان من شهد بدرا، أي بعد ذلك، فكانت هذه المقولة متقدمة على شهادة بدر، وأنه بعد ذلك شهد بدرا. فلما قال: وكان ممن شهد بدرا، أي بعد ذلك، وهذه المقولة تكون متقدمة قبل أن يشهد بدرا. ومن الأجوبة على هذا الإشكال أن يكون هذا الصحابي قال هذه المقولة بعد أن شهد بدرا، وتكون هذه المقولة من الكفر، وتاب إلى الله عز وجل منها. فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا الحديث لا يدل على حصول المغفرة من غير أسبابها. فمن أسباب المغفرة أن يتوب العبد، أن يوفق الله عز وجل العبد إلى التوبة من الذنوب التي تحتاج إلى توبة، ومن أعظمها الكفر بالله عز وجل والردة والشرك. فمن كان من أهل بدر وحصل منه ذنب يحتاج إلى توبة، فإن الله عز وجل يوفقه إلى التوبة ولو كان هذا الذنب من قبيل الكفر فإن الله عز وجل لا يغفر الكفر لكن يوفقه إلى التوبة. فقول فقد غفرت لكم، مغفرة الله عز وجل هي مبنية على أسباب المغفرة، فيوفق الله أولئك القوم إلى أن ينالوا أسباب المغفرة بالتوبة والاستغفار. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان من أعظم الناس توبة واستغفارا. فهكذا أهل بدر فإن الله عز وجل يوفقهم للتوبة وإن حصلت منهم بعض الذنوب، فيغفر لهم بمغفرة بأسبابها، فيوفقهم للتوبة من الذنوب والمعاصي فلا يموتون على الكفر. ولما حصل من قدامة بن مضغون رضي الله عنه استحلال الخمر وتأول قول الله عز وجل، تأول قول الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. فتأول هذه الآية على أن الخبر حلال لهؤلاء، فجمع عمر رضي الله عنه أهل الشورى من الصحابة من علماء الصحابة واتفقت كلمتهم أنه إن تاب إلى الله عز وجل أقاموا عليه الحد، وإن أصر على استحلال ذلك قتل. فتاب رضي الله عنه وفقه الله عز وجل للتوبة وندم ندما عظيما على ما حصل منه، وكان من أهل بدر، كان من أهل بدر، والشاهد أن الله عز وجل وفقه للتوبة والرجوع. فمن كان من أهل البدر فإن الله عز وجل يوفقه للتوبة والرجوع وإن حصل منه الذنب العظيم. فهذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وأزال الإشكال الوارد في هذا الحديث، وله كلام حسن في الصارم المسلول على شاتم الرسول حول هذا الحديث، فليرجع إليه من أراد مزيد إيضاح وبيان فليرجع إليه. نعم كذلك، وورد في هذا الحديث هذا ورد فيه لأن عمر أراد أن يضرب عنقه واتهمه بالنفاق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالحديث ورد في قصة خاطب بن أبي بلتعة. على كل، نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى رسالة العلامة عبد اللطيف الشيخ رحمة الله عليه، تحفة الطالب والجليس.